الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما سأل المسلمون ربهم في القرآن الكريم: اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا، هذه الحياة صعبة، هذه الطرق متعددة، هذه السبل ملتوية، اهدنا الصراط المستقيم، أجابهم في مطلع البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. لن يسعد الإنسان فردا، ولن يسعد أسرة، ولن يسعد مجتمعا حتى ننضبط ما استطعنا بتقوى الله تعالى. ترك الحرام ينفعنا نحن، إتقان الفرائض ينفعنا نحن، أداء ما استطعنا من النوافل ينفعنا نحن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد المجتمع، يفيد الكرة الأرضية. لا بأس إن زلت قدمك، باب التوبة مفتوح، لن يغلق حتى تغرغر، ولن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. المهم ألا يصر أحدنا على معصية، ألا يقيم عليها، ألا يعزم على أن يتركها. إذا كنت نسيت الفرائض، الوقت مناسب، ما دمت جئت إلى خطبة الجمعة وأحياك الله إلى هذه الساعة، فهو يريدك أن تعود إليه. إن كنت قصرت بالفرائض، ابدأ الآن، اقضي ما فاتك، استأنف العمل، ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هناك تكون من أهل التقوى وحدك، لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في المجتمع، أن يشيع الخير في الكرة الأرضية، فدعانا جميعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. مع مطلع شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأنا سلسلة جديدة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج، عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. لابد يا أيها الإخوة، لابد أن نمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن تسعى أن تقترب منه، لابد أن نجتهد ما استطعنا في أن نتخلق بأخلاقه. هذه هي الخطبة التاسعة في هذه السلسلة. عنوان خطبة اليوم: الحياء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. سبق أيها الإخوة أن الخلق اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق اسم لصورته الظاهرة. أنت لك صورتان: ظاهرة هي خلقتك، وباطنة هي أخلاقك. ولئن كنا نعتني بظواهرنا فلا بد أن نعتني ببواطننا. والأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة، فمن فطره الله تعالى منا على خلق حسن فليحمد الله وليتمسك بهذا الخلق حتى لا يتفلت منه، ومن لم يجد في نفسه هذا الخلق فليسعى على اكتسابه. وهذا هو الواجب العملي الأهم على مستمعي هذه السلسلة من الخطب. حديث اليوم عن الحياء، افحص نفسك، إن وجدته فاحمد الله تعالى وتمسك به حتى لا يتفلت، وإن وجدت عدم وجوده عندك لابد أن تجتهد في اكتساب هذا الخلق. أيها الإخوة، الحياء هو انقباض النفس عند فعل القبيح، انقباض في النفس عند قول شيء قبيح، عند فعل شيء قبيح. هذا الانقباض يمنع المرء من أن يقتحم القبائح، انقباض في النفس، إذا عرض أمامه شيء قبيح تنقبض نفسه من أجل أن ينصرف ولا يقتحم هذا القبح. الحياء انقباض في النفس يمنع من فعل القبائح، فإذا رأيت الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي، أو رأيت حمرة تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق، فاعلم أنه حيي كريم. لازم يحمر وشك، لا سمح الله إذا كان في كلمة غير مناسبة قيلت، إذا في مشهد غير مناسب ظهر، إذا في موقف فعل غير جيد بدر. إذا رأيت رجلا هكذا احمر وجهه أو انطوت نفسه فاعلم بأنه حيي كريم، وعكسه بعكسه. وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأكثرها نفعا، فلولا الحياء من الخالق أو من الخلائق لم يقر ضيف، ولم يوفى بوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة. لولا الحياء من الخالق أو من الخلائق لم يؤدي رجل فريضة، ولا سعى إلى نافلة، ولم يصل رحما، ولم يبر والدا، ولا تحرى الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه. لولا الحياء من الخالق أو من الخلائق لم تستر العورات، ولا عفي عن الزلات، وما امتنع امرؤ من فاحشة، ولا كف عن عوراء طائشة. ولهذا كان الحياء من سنن المرسلين جميعا، كل نبي أرسله الله دعاه إلى الحياء، كل شرائع السماء تدعو إلى الحياء. الحياء من سنن المرسلين جميعا، وإن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. وإذا كان حديث اليوم عن الحياء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرق الناس طبعا، وأنبلهم سيرة، وأسرعهم قياما بالواجب ونفورا من الحرام، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه يعرفونه في وجهه. الموقف الأول، أخرج الإمام البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه. أنتم بتعرفوا سيدنا أبو بكر ثري جدا، تاجر كبير، الزبير صهره بسيط كثير، لا يملك شيئا إلا فرس، وإلا ناضح يعني ناقة يحمل عليها الماء. قال: فكنت، تقول أسماء رضي الله تعالى عنها، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه، يعني أخيط الدلو وأعجنه، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الأنصار، بس النبي راكب على ناقة، وشاف أسماء حاملة وعاء فيه بزر التمر لاممته وجايبته على بيتها، حاملته وهي امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاها: تعالي يا أسماء، وقال إخ إخ، لأنه راكب على الناقة مشان تنزل الناقة مشان تطلع أسماء، ليحملني خلفهم. قال فاستحييت أن أسير مع الرجال. هلأ هون الشاهد، وهناك شاهد آخر في القصة. الذي ستركب معه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس أسماء قالت أنا امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال من الأنصار. قال استحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، زوج الزبير كثير بغار وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فهم من يعني من وجهها تركها ومضى. فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. فها هنا أيها الإخوة، يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء المرأة ويقرها على ذلك، وهذه واحدة. أما الثانية، أخرج البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم. لما النبي صلى الله عليه وسلم صار عرسه على ستنا زينب بنت جحش، عملوا وليمة لحم وخبز. يقول أنس فأرسلت على الطعام داعياً، صار ينادي بالناس أن تعالوا في وليمة عرس، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعو. فقلت يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه، فقال فارفعوا طعامكم. قال وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. من المعزيم في ثلاثة أكلوا، بس يعني صلوا زمان يبدو مشافين بعضهم، بدأوا يفتحوا سيرة مع بعضهم البعض. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة. طبعا ما كان عندهم صلاة أفراح ولا في عندهم بيوت واسعة، هو بيت يعني في غرفة أو غرفتين، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته عامل الوليمة. الضيوف ظلوا قاعدين، استحى النبي صلى الله عليه وسلم، شو بده يقول لهم؟ قوموا خلاص إذا طعمتم فانتشروا، يا أخي بدنا نروح لعند أهل بيتنا. استحى فخرج ومضى إلى بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. قالت وعليكم السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. قال فتقرى حجر نسائه كلهن، يعني راح زار امرأة امرأة من نسائه، يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون. لساعتهم الثلاثة قاعدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غبله شي ساعة ساعة ونص. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، لا تستنوا حتى يخلص الأكل، يعني أنت ضيفت وخلصت اللازمة، الله معك، الناس لها حوائج، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يدعو الضيف للانصراف مع حاجته لانصراف هذا الضيف، وهذه ثانية. أما الثالثة، أخرجا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، يعني قطعة صوف مطيبة واستخدميها لإزالة الأذى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، فأخذتها، ستنا عائشة تروي الحديث، قال فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يستحيا منه، وتنطوي نفسه من البوح به. فالحياء أيها الإخوة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف به، والمتوقع منك أن يكون الحياء وصفك وأن تكون معروفا به. كبيرا كنت أو صغيرا، رجلا كنت أو امرأة، وجيها كنت أو بسيطا، أبا كنت أو ابنا، الحياء وصف للمؤمن. أحيانا الشباب مع بعضهم البعض يقول أحدهم للآخر ليش مستحي؟ كلنا شباب، لأننا شباب لابد أن نستحي. يا أخي شو امرأة حتى تستحي؟ الحياء في المرأة زين وفي الرجل زين، في المرأة حسن وفي الرجل حسن. اعتاد رجل ألا يدخل بيته إلا مستأذنا، معلما أهل البيت بقدومه، لئلا يرى منهم ما يكرهون. في عادة بأهل البلد كثير حلوة، منخشخش بالمفاتيح قبل ما نفوت، مرات بيحرك المفاتيح طويلا حتى ينتبه أهل البيت أنه يعني إجا في حدا جاي، بدق الأنترفون، بدق تليفون قبل ما يطلع من مكتبه على البيت أنه أنا جاي بدكم شيء. هو مو بس بدكم شيء، مشان يقول لهم أنا جاي، حتى لا يرى منهم ما يكرهون. يا الله، أحم، دستور، هذه الكلمات كلها جيدة، هذه كلها عنوان حياء بين الناس من أجل، وهو هذا في بيتك وفي أهلك وبين أمك وأبيك وإخوانك وأخواتك، لئلا يرى منهم ما يكرهون. ومن باب أولى كان لا يفتح في بيت غيره بابا مغلقا، ولا يكشف سترا مسدلا. إذا ببيتي بستأذن، معناتها ببيوت الآخرين أكيد باب مغلق لا يفتح أبدا، خزانة مغلقة لا تفتح، كتاب مغلق لا يفتح، ستارة مغلقة لا تفتح. لا ندري ماذا يوجد وراء هذه الستارة ولماذا وضعوها. يمنعه الحياء أن يطلع على خاصة الآخرين. فالحياء انقباض في النفس يمنع من فعل القبائح، والحياء لا يأتي إلا بخير. اختار أب أقنية الفضاء العلمية والدينية والأدبية، وحذف الباقيات حفاظا على حياء أولاده وزوجه ونفسه، لئلا ينظر أحدهم إلى ما لا يحل أو يسمع ما لا يجمل، فحياؤه يمنعه من سماع ذلك أو رؤيته. والحياء انقباض في النفس يمنع من فعل القبائح، والحياء لا يأتي إلا بخير. قدم الخليفة سليمان بن عبد الملك مكة حاجا، فلما أخذ يطوف طواف القدوم أبصر سالما ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عالم المدينة يجلس قبالة الكعبة في خضوع. فلما فرغ الخليفة من طوافه توجه حتى جلس أمام سالم، ثم أقبل عليه وقال السلام عليك يا أبا عمر ورحمة الله وبركاته. فقال عليك السلام ورحمته وبركاته. فقال الخليفة بصوت منخفض سلني حاجة أقضيها لك يا أبا عمر. فلم يجبه سالم بشيء، فظن الخليفة أنه لم يسمعه فأعاد عليه رغبت بأن تسألني حاجة لأقضيها لك. فقال سالم والله إني لأستحي أن أكون في بيت الله عز وجل ثم أسأل أحدا غيره. فخجل الخليفة وسكت. الحياء انقباض في النفس يمنعك من فعل القبائح، والحياء لا يأتي إلا بخير. عوض شاب لسانه جميل الكلام وحسن المقال، كان إذا انزعج من أمر أو اشتد غضبه منه قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يكرر ذلك. حفظ أصحابه وأهله منه ذلك، فكانوا يعلمون غضبه من سروره وراحته من انزعاجه من حسبي الله ونعم الوكيل. لقد منعه حياؤه من الكلام الدون، والحياء انقباض في النفس يمنع من فعل القبائح، والحياء لا يأتي إلا بخير. في خاتمة هذه الخطبة أيها الإخوة، أهم ما في هذه الخطبة هذه الخاتمة التي ستسمعون، كيف تتحلى بالحياء. الحمد لله، الحمد لله، لابد أن الغلبة الغالبة فينا يعني الحياء موجود فيها، بس مفيد أن ننمي هذا الحياء وأن نتمسك به، وإذا رأى أحد منا تقصيرا فيه كيف يتمسك ويزيد هذا الحياء. الجواب: أربعة تعين على التحلي بالحياء: ترك المعاصي، وكثرة الذكر، ودوام المراقبة، ومجالسة من يستحيا منه. ترك المعاصي، وكثرة الذكر، ودوام المراقبة، ومجالسة من يستحيا منه. أما ترك المعاصي فذلك لأن الذنوب تضعف الحياء، وربما أذهبته بالكلية، حتى إن من أدمن المعاصي ولم يتب منها لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله. أنتوا بتعرفوا إذا واحد زلت قدمه فعل دون سيء بيستحي، بده ما حدا يدرى فيه، بس إذا عاد للفعل مرة تانية ثالثة خامسة عشرة عشرين بيقول لك إيش هو يعني؟ شو عم ساوي أنا؟ يصير ما عاد يستحي أن يعلم الناس نقصه. كثرة المعاصي تضعف الحياء وربما أذهبته، ومن أدمن على المعاصي ولم يتب منها لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير من هؤلاء يخبر عن حاله وقبيح ما يفعل. هو بيجي بيقول للناس بارح عملت هيك، أعوذ بالله، ذهب الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبقى في صلاحه مطمع، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حياه وقال فديت من لا يفلح. وبين الذنوب وقلة الحياء تلازم، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله منه من عقوبته، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. فأول ما يعين على التحلي بالحياء ترك المعاصي أو التوبة منها لمن زلت قدمه ووقع، لأن من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء. وهذا أولا، كيف أتحلى بالحياء؟ ترك المعاصي، كثرة ذكر الله تعالى ثانيا. وأما كثرة الذكر فلأن الحياء من الحياة، وعلى حسب حياة القلب تكون فيه قوة الحياء، وقلة الحياء من موت القلب، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم، وحياة القلوب بذكر علام الغيوب. كثرة الذكر تزيد الحياء، تجعل القلب حيا فهناك يزداد الحياء. واحد، ترك المعاصي، وثانيا كثرة الذكر، ثالثا دوام المراقبة، فإذا علم العبد بنظر الحق إليه استحيا من ارتكاب المخالفة. إذا أنت عم تراقب أن الله شايفك ما عاد أقدر أذهب إلى المخالفة، واستقبح الجناية أن الله رآني، يتألم وتنطوي نفسه عن المخالفة والجناية. أما الرابع والأخير، مجالسة أهل الذكر والعلم والحياء، فقد قال بعض الحكماء أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. أما لا سمح الله، لا، إذا واحد دائما بيقعد مع ناس لا بيستحي منهم ولا بيستحوا منه، كل الكلام السيء يقال ما في مشكلة، كل المناظر الساقطة تنظر ما في مشكلة، كل الأفعال القبيحة تفعل ما في مشكلة، من أين يأتيه الحياء؟ أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، من أهل العلم، أهل الفضل، أهل الذكر، أهل الحياء. إذن هي أربعة أيها الإخوة تعين على التحلي بالحياء: ترك المعاصي وكثرة الذكر ودوام المراقبة ومجالسة من يستحيا منه. أيها الإخوة، في خاتمة شهر ربيع أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه، وتدارسوا مع من حولكم حديثه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسنته وسيرته، لتكون ويكون النبي حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.